بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الباب الذي بدأنا به في الدرس الماضي؟ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة؟ الدعاء عام والاستغاثة أخص. وضح. الاستغاثة تكون في حال الشدة، وتكون هي الدعاء في حال الشدة، والدعاء أعم من ذلك، يكون في حال الشدة وفي غيرها. الآية الأولى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. من المراد بالدعاء؟ من المراد بالدعاء فيها؟ يشمل نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. ومن المراد بالظلم في قوله من الظالمين؟ المراد الشرك الأكبر. وأما مطابقة هذه الآية للترجمة فهي من قول الله عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت يعني دعوت غير الله لجلب نفع أو لدفع ضر، فإن هذا من الشرك. وقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا الحصر يدل على أن غير الله لا يكشف ضرا ولا يصيب برحمة، وإنما الله عز وجل هو الذي يصيب بالرحمة من يشاء، وهو الذي يكشف الضر عن من يشاء. فوجب إخلاص الدعاء له. ومطابقة الآية الثانية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ابتغوا عند الله الرزق يعني اسألوا الرزق من الله، واطلبوه من عند الله، واعبدوه يعني أخلصوا له. وضد الإخلاص الشرك. فإذا الدعاء في طلب الرزق يكون لله سبحانه، ويخلص هذا الدعاء لله، فيكون من الشرك دعاء غيره أو الاستغاثة لغيره. والآية الثالثة مطابقة هذه الترجمة من قول الله عز وجل في أول الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فهذا دعاء غير الله، وما هو الدليل أنه شرك؟ قال في آخر الآية: وكانوا بعبادتهم كافرين. فأطلق عليها عبادة، وأطلق على صرف هذه العبادة لغير الله كفرا وشركا. طيب، يقول: لماذا سمي اليهود بهذا الاسم؟ الذي أعرفه من ذلك قولان، القول الأول نسبة إلى يهوذا، رجل في أجدادهم يقال له يهوذا. والقول الثاني من قولهم: إنا هدنا إليك، والقول الثالث أنهم كانوا يحركون مناكبهم عند قراءة التوراة، هذا أيضا أذكر اثنان. لكن الأقرب أنه نسب، لبعض أجدادهم، لأن تسميتهم باليهود يظهر أنها تسمية نسبة، والله أعلم. والنصارى لماذا سموا بهذا الاسم؟ نصارى لا أذكر. طيب يا أخوان، الأخ يقول: ما حكم هذه الأقوال؟ يقولون في الأعراف: مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسين والحسن. هذه من خرافات الصوفية، يزعمون أن جد الحسين والحسن وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر تلك الحضرة ووصل إلى ذلك المجلس. هذه من عقائد الصوفية أصحاب الحضرة. وثاني الثاني والثالث ما اتضح لي كلام. طيب يا أخوان، هذا الأخ يقول: من تعلق وترا قيل إن الوتر يؤخذ من رجل الشاة وهو ما يسمى العصب، فهل هذا صحيح؟ الوتر هو ما يربط على القوس ويرمى به، ترمى به النبال والسهام. من أي شيء كانوا يصنعونه؟ هذا يحتاج أن يسأل عنه أصحاب الصناعات. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هذه الآية في ضمن آيات سبقتها آيتان وتلتها آية أو آيتان، وكله في الرد على المشركين والاستدلال على بطلان شرك المشركين بعجز آلهتهم. من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. من الذي جعل فيها ما جعل؟ الله. من الذي جعل بين البحرين حاجزا؟ الله. من إلى آخره. سخر الشمس والقمر، ليل والنهار، هديكم في ظلمات البر والبحر، يرزقكم. كل هذه الأجوبة عنها إذا سئلوا فإنهم يقولون الله، لا ينكرون ذلك. فأنكر الله عز وجل عليهم اتخاذهم آلهة مع الله عز وجل، فقال: أإله مع الله؟ قال: أمن يجيب. أم هذه منفصلة وبعدها من يعود إلى متى. ميم أم في من، أم من هي أصلها أم التي تعادل الاستفهام وبعدها من فأضغمت. أم من يجيب المضطر، والمضطر هو الواقع في شدة، إذا دعاه الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، كما في حديث رجل من الجهيم هكذا متى عهدك به في الجامع الصحيح قبل هذا الدرس الذي هو درس اليوم. بلجهيم هذا أين يقع، أين تقع هذه البلدة بلجهيم، بلجهيم أو بلجهيم أين تقع؟ في اليمن. هذه بلجهيم أو بلجهيم هي أصلها بني، بني الهجيم، فيختصرون يقولون بل هجيم، بني الحارث بل حارث، اختصار من كلمتين. عرفت، عرفت هذا اختصار من كلمتين، بني الجهيم أو الهجيم، بني الهجيم اختصار من كلمتين، يختصرون فيقولون بل بل هجيم. مثل ما يقولون ايش، ما معنى ايش؟ اي شيء اختصار. واذا وصلتها تقول ايش هذا الذي معك، ايش هذا الذي معك بكسر الشين منونة، ايش يعني اي شيء هذا. قال رحمه الله في قول الله عز وجل ذكر الآية أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يكشف السوء. فإذا من الجواب أنهم يقولون الله، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض فيه قولان، في تفسيره قولان. الأول أن المراد خلافة بني آدم للجن على هذه الأرض، خلافة بني آدم للجن على هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ماذا يا إخوان؟ خليفة. القول الأول مراد هذه الخلافة، خلافة آدم وذريته أو ذريته في الجن. والقول الثاني واجعلكم خلفاء الأرض يعني تتناسلون، فكل قرن يخلف القرن الذي قبله، الأبناء يخلفون الأجداد والآباء وهكذا. وهذا القول الثاني أقوى ويدل عليه أو مما يقويه الإتيان بصيغة فعل المضارع ويجعلكم، الدال على التجدد والحدوث. قال رحمه الله أإله مع الله، ففيه أن من اتخذ من دون الله عز وجل شخصا يدعوه ويستغيث به فإنه قد وقع في الشرك بالله سبحانه، لأن الله عز وجل سمى صرف أو سمى من تصرف إليه هذه الأمور بإله، فقال أإله مع الله، يعني على سياق الإنكار على المشركين. قال وروى الطبراني بإسناده يعني من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وفي سند هذا الحديث عبد الله بن لهيعة، الراجح ضعفه، الراجح ضعف عبد الله ابن لهيعة، ومع ضعفه كان جليلا وكان من طباعة المسلمين. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث ضعيف كما سمعت. وعلى شرح هذا الحديث الضعيف، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، هل المراد بذلك التأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقدر على كف أذى ذلك المنافق، فلما قال لهم إنه لا يستغاث بي، هل مع أنه قد تقدم معنا في الدرس الماضي أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة، فكيف بهذا الحديث إنه لا يستغاث بي؟ فهل ذلك من باب التأدب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما السيد الله، كما سيأتي إن شاء الله في باب الألفاظ من الآداب في مقام التوحيد، أو إن هذه الاستغاثة كانت فيما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ المصنف رحمه الله كما سيأتي في المسألة الأخيرة يرى أن هذا من باب التأدب، من باب التأدب ومن باب حماية جناب التوحيد، ولكن الأقرب أن هذه الاستغاثة كانت في شيء لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن مثل ذلك يستغاث بالله عز وجل عليه. والحديث ضعيف على كل، لكن فيه هذان القولان: هل من باب التأدب أو من باب استغاثة بشيء لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أنه في شيء لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعبارات شارح كتاب التوحيد وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من الشراح، وهو ما ألمح إليه الشيخ في المسألة الأخيرة، أنه من باب الأدب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق قلوبهم بالله عز وجل حتى وإن كان هذا الشيء يقدر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فهذا تقدم، لأن الاستغاثة في قوله أو يدعو وغيره بعد قوله أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة في حال الشدة والدعاء عام، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وتقدم المراد بالدعاء وأنه يشمل قسمين: الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. الثالثة أن هذا من الشرك، أن هذا هو الشرك الأكبر، ويتضح ذلك بالحد الذي حده السعدي رحمه الله للشرك الأكبر، وهو صرف عبادة من العبادات لغير الله. الرابعة فإذا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أصغر، شرك يعني شرك أكبر عفوا، هذا الذي جعل أن يقول ذلك أن هذا الأخ يقول هل هي شرك أصغر، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنها أكبر، وكررنا ذلك، لأن أحيانا أقرأ السؤال فأجيب عليه بطريقة أخرى، فالأخ ماذا لم يفهم هذه المسألة. الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء غير اللحين على يقدر عليه إلى الله كدعاء الأموات أو دعاء الأولياء أو دعاء كذلك المخلوقين في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك، من الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، وهذا من باب كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فإن فعلت وإن هذه شرطية، والشرط لا يلزم وقوعه، الشرط لا يلزم وقوعه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الخلق عن هذه الأمور، وإنما في ذلك أبلغ الزجر للأمة. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهي آية العنكبوت. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، فابتغوا عند الله الرزق، لأن الآية التي قبلها إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فدعاهم لم ينفعهم في الدنيا ومع كون ذلك كفرا بالله سبحانه. السابعة تفسير الآية الثالثة وهي آية سورة الأحقاف. الثامنة أن طلب الرزق، قد يقول قائل المصنف لم يفسرها، ما لم يقل قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كذا وكذا 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 إلى آخره، أو قال ابن جرير لم يفسرها، إدراجها تحت الترجمة يؤدي تفسيرا لها. إدراج هذه الآيات تحت هذه التراجم يؤدي كالتفسير لها، وذكر آيات قبلها وآيات بعدها وحديث، فهذا من باب التفسير والتوضيح لهذه الآيات التي يذكرها تحت التراجم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، والجنة رزق. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي آية سورة النمل. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، ليس هناك أضل منه، بل هو أضل الناس. الحادية عشرة أنه غافل، يعني هذا المدعو غافلا عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهذا واضح من الآية. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة، وكانوا بعبادتهم للمدعو. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، هذا على أحد القولين اللذين ذكر في الدرس الماضي، وكانوا بعبادتهم كافرين. هل معنى ذلك كانوا بسبب عبادتهم كافرين ومشركين بالله؟ على هذا التفسير ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة، أم هل المراد بذلك وكانوا بعبادتهم كافرين أنهم كفروا بهم يوم القيامة وجحدوا هذه العبادة؟ الخامسة عشرة والآية محتملة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، لأنه لما ذكر أنه أضل الناس ذكر الأشياء التي كان بسببها على هذا الوصف. الخامسة عشرة تفسير الآية الخامسة هي آية، نعم إن الآية الخامسة كأنه جعل آيتي الأحقاف آيتين. طيب الآية الخامسة إذن تكون آية سورة النمل. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد المخلصين له الدين، وهذا أحد الأوجه التي يخالف فيها المشركون المتأخرون المشركين الأولين. أخذنا في القواعد الأربع أو مر بك في القواعد الأربع أو ذكر المصنف في القواعد الأربع أن من الفروق وفي كشف الشبهات أيضا أن من الفروق بين المشركين الأولين والمشركين المتأخرين أن المتأخرين يشركون في حال الرخاء والشدة، والمتقدمون كانوا إذا ألمت بهم الشدائد يلجأون إلى الله عز وجل، وهذا هو الأكثر. قال 18: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله. والتأدب مع الله يعني المصنف يرى أن قوله لا يستغاث بي يعني من باب إطلاق هذه الألفاظ التأدب بها في مقام التوحيد. بهذه المسألة يتم هذا الباب، الباب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بإذن الله عز وجل في الدرس القادم نأخذ الباب الذي يليه. فإذا هذا الباب هو خاتمة أبواب ذكرت في تفصيل بعض أنواع الشرك، وهو من تفسير التوحيد الذي ذكره في الترجمة في أوائل الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الرغم عليك.